أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه قراءة من صيد الخاطر، وهذا هو الدرس 51 من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، وأوله الفصل 152. يقول الشيخ ابن الجوزي عليه رحمة الله: ليس في الدنيا أكثر بلاهة ممن يسيء إلى شخص ويعلم أنه قد بلغ إلى قلبه بالأذى ثم يصطلحان في الظاهر فيظن أن ذلك الأثر محي بالصلح. عايز أنبه كتير على نفسية ابن الجوزي. ابن الجوزي من الأكابر الذين سبقوا ولم يلحقوا إلا نادرا، ولكن هذا الكتاب كأنه الأحوال النفسية للشيخ. يعني الشيخ في العلم حين يكتب في زاد المسير في التفسير، أو حين يكتب في الفقه، أو حين يكتب في التاريخ، أو إلى آخره، إمام. أما حين يكتب في صيد الخاطر فهذه معالجات نفسية نتيجة تراكمات حياتية، خبرات في الحياة. هذه الخبرات نأخذها خلاصة عصارة فكر، وإن كنا أحيانا يختلف الواقع عن الواقع، إلا أن في الأعم الأغلب خبرتهم وعلمهم أنفع لنا. فهنا وكثيرا ما يذكر كلمة ليس في الدنيا أبله من، يذكرها كثيرا. في هذه المرة اختلف التعبير قليلا فقال: ليس في الدنيا أكثر بلاهة من ممن يسيء إلى شخص ويعلم أنه قد بلغ إلى قلبه بالأذى ثم يصطلحان في الظاهر فيظن أن ذلك الأثر محي بالصلح. كان الشيخ يريد أن يحذرك أنك إذا آذيت إنسانا حتى أن الأذى جرح قلبه، إياك أن تأمنه بعد ذلك أبدا، وإن اصطلحتما، وخصوصا مع الملوك. كلام ابن الجوزي يقول: وخصوصا مع الملوك، فإن لذتهم الكبرى ألا يرتفع عليهم أحد ولا ينكسر لهم غرض، فإذا جرى شيء من ذلك لم ينجبر. الخبرات الحياتية دي بتبقى عجيبة جدا. قال لي مرة أحد مشايخي: أسأل الله جل جلاله أن يتغمده بكل رحماته. قال لي: إياك أن تتملك شيئا من عادة السلاطين أن يزهو في أعينهم، فالدنيا معيبة فامتلك دوما معيبا. واستشهد الشيخ بقول الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فلو السفينة هتعجب الملك هياخدها، لو حتة أرض على وش على السريع هياخدها، لو كذا هياخدها. دايما خليك في الايه؟ في المعيوب. عشان ما حدش ياخدها. التعامل مع الملوك يحتاج إلى مثل هذه الفطنة. لا يحبون أن يرتفع أحد عليهم ولا يحبون أن ينكسر لهم غرض طلب، هم عايزينه بيعملوه. فإذا مرة رآك ارتفعت عليه أو كسرت له غرضا حتى وإن أمرها واصطلحتما إلا أنه لن يتركها لك. النهاردة ما بتقولش بقى الملك اللي هو يعني الخليفة، وإنما كل واحد صاحب سلطة. اسم القصة دي. يقول الشيخ: واعتبر هذا بأبي مسلم الخراساني، فإنه غض من قدر المنصور قبل ولايته، فحصل ذلك في نفسه فقتله. المنصور وصغير، وأبو مسلم الخراساني كان وزير، كان وزير أبيه، وزير الخليفة. فلما شاف المنصور بيتنطط قال له: أنت مفكر نفسك في يوم من الأيام تبقى خليفة ولا إيه؟ انسى كلام هذا معناه. فلما صار خليفة أول حاجة قتله، بس قتله بعد إيه؟ الأمر يحتاج إلى شرح طويل، بعد أن أذله سنين. ومن نظر في التواريخ رأى جماعة قد جرى لهم مثل هذا، ولا ينبغي لمن أساء إلى ذي سلطان أن يقع في يده، فإنه إذا رام التخلص لم يقدر، فيبقى ندمه على ترك احترازه وحسرته على مساكنة الضمان للسلامة، فيبقى ندمه أشد عليه من كل ما يلقى به من الهوان والأذى. ومن هذا الجنس الأصدقاء المتماثلون، فإنك متى آذيت شخصا وبلغ إلى قلبه أذاك فلا تثق بمودته، فإن أذاك نصب عينه، فإن لم يحتل عليك لم يصف لك. وأنا بقول الكلام ده برضو ليس على إطلاقه، فإنك قد ترى من مكارم أخلاق أناس أن أذاك يبلغ قلوبهم ويسامحون ويرضون، وهذا وارد أيضا. ولا تخالط، يقول الشيخ عليه رحمة الله، ولا تخالط إلا من أنعمت عليه فحسب، فهو لم ير منك إلا خيرا فيكون في نفسه، وكذلك الولد والزوجة والمعاملون. ويلحق بهذا أن أقول: لا ينبغي أن تعادي أحد ولا تتكلم في حقه، فربما صارت له دولة فاشتفى، وربما احتيج إليه فلم يقدر عليه. فالعاقل يصور في نفسه كل ممكن، ويستر ما في قلبه من البغض والود، ويداري مع الغيظ والحقد. هذه مشاورة العقل إن قبلت. طبعا كما ذكرت أننا لا نوافق الشيخ في كل هذا، ولكن يبدو أن الشيخ كان يعيش في عصر أسيء إليه كثيرا الشيخ، ومكر به وسجن مرات وعزل ومنع من الكلام، فلذلك هو يتكلم من خبرة الحياة. فصل: كل من يتلمح العواقب ولا يستعد لما يجوز وقوعه فليس بكامل العقل. واعتبر في هذا في جميع الأحوال مثل أن يغتر بشبابه ويدوم على المعاصي ويسوف بالتوبة، فربما أخذ بغتة ولم يبلغ بعض ما أمل. وكذلك إذا سوف بالعمل أو بحفظ العلم فإن الزمان ينقضي بالتسويف ويفوت المقصود. وربما عزم على فعل خير أو وقف شيء من ماله فسوف فبغت. فالعاقل من أخذ بالحزم في تصوير ما يجوز وقوعه وعمل بمقتضى ذلك، فإن امتد الأجل لم يضره، وإن وقع المخوف كان محترزا. ومما يتعلق بالدنيا أن يميل مع السلطان ويسيء إلى بعض حواشيه ثقة بقربه منه، فربما تغير ذلك السلطان فارتفع عدوه فانتقم منه، وقد يعادي بعض الأصدقاء ولا يبالي به لأنه دونه في الحالة الحاضرة، فربما صعدت مرتبة ذلك فاستوفى ما أسلفه إليه من القبيح وزاد. فالعاقل من نظر فيما يجوز وقوعه ولم يعادي أحدا، فإن كان بينهما ما يوجب المعاداة كتم ذلك، فإن صح له أن يثب على عدوه فينتقم منه انتقاما يبيحه الشرع جاز، على أن العفو أصلح في باب العيش. ولهذا ينبغي أن يخدم البطال، فإنه ربما عمل فعرف ذلك لمن خدم. وقس على أنموذج ما ذكرته من جميع الأحوال. فصل: بقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل مرتبته في الآخرة. وقد صرح بهذا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عنده كريما. هذا أصل من أصول الوصول إلى الله تعالى. واضح ولا ترجم؟ طب صلي. ذكرنا في أصول الوصول إلى الله تعالى أن كل ما تناله في الدنيا خصما من حسابك في الآخرة، واستدلنا بحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غزاة يغزون في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الآخرة، فإن لم يسلموا ولم يغنموا تم لهم أجرهم. أي ناس يغزو في سبيل الله ما يقتلش شهيد ويأخذ من الغنيمة يبقى خد تلتين أجر. قلنا قياسا على هذا إن كل الفلوس اللي بتاخدها في الدنيا خصما من حسابك في الآخرة، كل الشهوات اللي بتتناولها في الدنيا خصما من حسابك في الآخرة. والكلام ده ما عجبش ناس كتير واعترض عليه ناس كتير بغير دليل. الدليل معنا، وهذا قول ابن عمر أيضا رضي الله عنه يستأنس به في الدليل: والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عند الله كريما. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: فالسعيد من اقتنع بالبلغة، فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنيا. هي دي القضية، أن الإنسان كلما توسع في الدنيا كلما نال من شهوات الدنيا لا يستوي هو ومن لم يجد. وأين يذهب؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الخالية قول بشر لما سئل: ماذا صنع الله بك؟ قال لي: كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب. فالسعيد من اقتنع بالبلغة، ما يبلغه المقيل كما قال أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما زاره عمر بن الخطاب يوم فتح بيت المقدس قال عمر لأبي عبيدة: أرني بيتك يا أبا عبيدة. قال: ولما يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد أن أرى بيتك. قال: إذن تعصر عينيك علي. قال: أرني بيتك يرحمك الله. فأدخله البيت فلم يجد إلا سرج الفرس ولجامه وإداوة يشرب بها ويتوضأ منها. فقال: أين المتاع يا أبا عبيدة؟ فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين هذا يبلغنا المقيل، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ربنا يرحمنا والله ويلطف بنا ويعفو عنا. كنت أتكلم عن أويس القرني. أويس القرني عليه رحمة الله تابعي مخضرم لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كل ليلة يقول: اللهم إني أعتذر إليك عن كل كبد جائعة، فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما في بطني، وأعتذر إليك عن كل ظهر عارية، فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما يستر عورتي. قلت: من منا اليوم يستطيع أن يعتذر والثلاجة مليئة والمحفظة مكتنزة؟ فمن يعتذر عن فقراء المسلمين وعرايا المسلمين؟ شهد. فالسعيد من اقتنع بالبلغة، فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنيا، اللهم إلا أن يكون متورعا في كسبه، معينا لنفسه عن الطمع، قاصدا إعانة أهل الخير، وقاصدا الصدقة على المحتاجين، فكسب هذا أصلح من بطالته. فأما الصعود الذي سببه مخالطة السلاطين فبعيد أن يسلم معه الدين، فإن وقعت سلامته ظاهرا فالعاقبة خطرة. قال أبو محمد التيمي: ما غبطت أحدا إلا الشريف أبا جعفر يوم مات القائم بأمر الله. يوم مات القائم بأمر الله قام إليه أبو جعفر فغسله وخرج ينفض أكمامه، فقعد في مسجده لا يبالي بأحد، ونحن منزعجون لا ندري ما يجري علينا. وذاك أن التميمي كان متعلقا على السلطان يمضي له في الرسائل، فخاف مغبة القرب. يعني التميمي كان متعلق على السلطان، كان شغال معه قريب منه، فلما مات السلطان القائم بأمر الله بقى مش عارف اللي هيجي بعده هيعمل فيهم ايه. اما امام المسجد فده زي اللي بعده ماليش علاقة بيهم، صلي ورايا. وقد رأينا جماعة من العلماء خالطوا السلطان فكانت مغبتهم سيئة، ولعمري إنهم طلبوا الراحة فأخطأوا طريقها، لأن غموم القلب لا توازيها لذة مال ولا لذة مطعم، هذا في الدنيا قبل الآخرة. اكتب يا ابني: إن غموم القلب لا توازيها لذة مال ولا لذة مطعم، هذا كلام الشيخ. أما كلامي أنا لو حبيت أعدلها أقول: فإن غموم القلب لا يزيلها لذة مال ولا لذة مطعم. اللهم إنا نعوذ بك من غموم القلب. وخد كمان: ومن أشرف وأطيب عيشا من منفرد في زاوية. يطعم ويشرب من حلال. ومن أشرف وأطيب عيشا من منفرد في زاوية يطعم ويشرب من حلال، لا يخالط السلاطين ولا يبالي أطاب مطعمه أم لم يطب، فإنه لا يخلو من كسرة وقعب ماء، ثم هو سليم من أن تقال له كلمة تؤذيه أو يعيبه الشرع حين دخوله عليهم أو الخلق. ومن تأمل حال أحمد بن حنبل رضي الله عنه في انقطاعه، وحال ابن أبي دؤاد ويحيى بن أكثم، عرف الفرق في طيب العيش في الدنيا والسلامة في الآخرة. وما أحسن ما قال ابن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدونا عليه بالسيوف. ولقد صدق ابن أدهم، فإن السلطان إن أكل شيئا خاف أن يكون قد طرح له فيه سم، وإن نام خاف أن يغتال وهو وراء المغاليق لا يمكنه أن يخرج لفرجة، فإن خرج كان منزعجا من أقرب الخلق إليه، واللذة التي ينالها تبرد عنده ولا تبقى له لذة مطعم ولا منكح، وكلما استظرف المطاعم أكثر منها ففسدت معدته، وكلما استجد الجواري أكثر منهن فذهبت قوته، ولا يكاد يبعد ما بين الوطء والوطء، فلا يجد في الوطء كبير لذة، لأن لذة الوطء بقدر بعد ما بين الزمانين، وكذلك لذة الأكل، فإن من أكل على شبع ووطأ من غير صدق شهوة وقلق لم يجد اللذة التامة التي يجدها الفقير إذا جاع والعزب إذا وجد امرأة. ثم إن الفقير يرمي نفسه على الطريق في الليل فينام، ولذة الأمن قد حرمها الأمراء، فلذتهم ناقصة وحسابهم زائد. والله والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغ غيره إلا العلماء المخلصين. وهذه أيضا حري أن تسجل: والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغ غيره إلا العلماء المخلصين، كالحسن وسفيان وأحمد والعباد المحققين كمعروف، فإن لذة العلم تزيد على كل لذة. وأما ضرهم إذا جاعوا أو ابتلوا بأذى فإن ذلك يزيد في رفعتهم، وكذلك لذة الخلوة والتعبد، فهذا معروف يعني الكرخي كان منفردا بربه طيب العيش معه لذيذ الخلوة به، ثم قد مات منذ نحو 400 سنة، فما يخلو أن يهدى إليه كل يوم ما تقدير مجموعه أجزاء من القرآن، وأقله من يقف على قبره فيقرأ قل هو الله أحد ويهديها إليه، والسلاطين تقف بين يدي قبره ذليلة. هذا بعد موته، ويوم الحشر تنشر الكرامات التي لا توصف، وكذلك قبور العلماء المحققين. ولما بليت أقوام بمخالطة الأمراء أثر ذلك التكدير في أحوالهم كلها، فقال سفيان بن عيينة منذ أخذت من مال فلان الأمير منحت ما كان وهب لي من فهم القرآن. وهذا أبو يوسف القاضي لا يزور قبره اثنان، فالصبر عن مخالطة الأمراء وإن أوجب ضيق العيش من وجه يحصل به طيب العيش من جهات، ومع التخليط لا يحصل مقصود، ومن عزم جزم. كان أبو الحسن القزويني لا يخرج من بيته إلا وقت الصلاة، فربما جاء السلطان فيقعد لانتظاره حتى يسلم عليه، ومد النفس في هذا ربما أضجر السامع، ولكن عموما من ذاق عرف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة الإيمان وأن يذيقنا حلاوة الطاعة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله.